صحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم استكمالا للحلقات السابقة، نتكلم يوميا عن الأحداث الجارية. اليوم ندعو دعوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لها القلوب يا رب العالمين. موضوعنا النهاردة وحلقتنا النهاردة وعنوانها دعوة للعمل. نقول حي على البناء، حي على العمل، كفانا كلام، كفانا خصام، كفانا جدال، كفانا مؤامرات، كفانا خداع، كفانا حقد، كفانا غل، كفانا حسد، ولكن هيا بنا نتكاتف من أجل البناء، من أجل تعمير البلد، من أجل أن تقف البلد وتعود إلى مكانتها التي تستحقها دوما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر يا رب العالمين. نقول الأمم تتقدم بالعمل، الأمم تتقدم بالعمل وليس بالجدل العميق بالجدل العقيم، ولا بالكلام، ولا بالصراخ، ولا بالشعارات، ولا بالمظاهرات الهدامة، ولا بالشعارات الباطلة إلى آخره، ولكن نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى بناء، نحتاج إلى جد، نحتاج إلى اجتهاد. هذا ما سنحاول أن نتكلم فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا معنا دكتور.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضرتك.
كل عام وأنتم بخير،
أنت بألف صحة وسلامة،
كل السادة المشاهدين بألف خير إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك أستاذنا. بنقول يعني كفانا كلام، كفانا اختلاف، كفانا خصام، كفانا شعارات، كفانا مظاهرات، وهيا بنا نبدأ من أجل العمل ومن أجل البناء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزاك الله خيرا أستاذ ملهم أن طرحت هذه القضية المهمة، وهي قيمة العمل في الإسلام ودعوة الإسلام الحنيف كل الناس إلى أن يعملوا، وكما حتى فضلت وذكرت، لأن الأمم تتقدم بالعمل وزيادة الإنتاج، وليس بالجدل العقيم، وليس بالمراء الباطل. وصدق قول القائل: إذا غضب الله عز وجل على قوم منعهم العمل ومنحهم الجدل. فمن علامات غضب ربنا سبحانه وتعالى على الناس إذا منحهم كثرة الكلام ومنعهم أن يعملوا، لأن اليد التي تعمل، اليد التي تعرق، اليد التي تبذل جهدها في عملها بإخلاص، هي يد يحبها الله ورسوله. اليد المطرفة، اليد الناعمة، اليد التي لا تعرق، اليد الكسولة، هي يد يبغضها الله سبحانه وتعالى ورسوله. والله سبحانه وتعالى حثنا وأمرنا جميعا بالعمل، فقال في القرآن العظيم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله سبحانه وتعالى أكد لنا أن العمل الصالح الذي فيه مصلحة للإنسانية يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات، خد بال حياتك، وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، حتى لو ظلمه الناس في الدنيا فإن الله لن يضيع حقه عندما نقف أمام الله. عندما قال الله مالك يوم الدين، عندما نقف أمام الله سبحانه وتعالى، الله لن يضيع ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المهم جدا يا أستاذ ملهم أن القرآن العظيم عندما نقرأ فيه نجده دائما يقارن بين الإيمان وبين العمل.
نعم،
دائما تلاقي الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكررت في آيات كثيرة جدا. لماذا؟ لأن الإسلام يؤكد لنا أنه لا ينفع إيمان من غير عمل، ولا عمل من غير إيه؟
إيمان.
من غير إيمان لازم الاثنين يبقوا صنوان، الاثنان وجهان لعملة واحدة. ليس الإيمان بالتمني، الإيمان مش مجرد كلام، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. برضو كلمة العمل ألا واترجم لعمل. أنا وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله. كذبوا وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وفي حديث رائع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا قيمة العمل وأهمية العمل، أرجو أن نتأمله جميعا ونأخذ منه العظات والعبر التي تفيدنا في أمور ديننا ودنيانا. يقول عليه الصلاة والسلام: من بات كالا من عمل يده إيه؟ أمسى مغفورا له. وخد بالك ما قالناش الرسول إيه عليه الصلاة والسلام، من بات كالا يعني متعبا ومرهقا من إيه؟ من الصلاة، من الوقوف بين يدي الله بالليل، من الذكر، من قراءة القرآن، كل ده جميل ومطلوب. لكن خد بالك، شوف النبي بيلفت نظرنا لحاجة اللي قيمة العمل، إن هناك ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صدقة ولكن يكفرها السعي على المعاش. من بات كالا، ما قالش من الصلاة، من الزكاة، من السهر قدام التلفزيون، من السهر في المطاعم، من السهر في الأفراح، لا، من بات كالا من عمل يده ما جزاؤه عند الله أمسى مغفورا له، أي غفر الله سبحانه وتعالى له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. كلام جميل أول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لنا إيه تاني؟ وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أنا توقفت أمام هذا القول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وإن نبي الله موسى، أو إنني كنت أكل من عمل يدي، أو إن نبي الله نوح؟ لماذا داود بالذات؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا اسم الله وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده؟ لأن سيدنا داود عليه السلام ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ومع ذلك كان ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. ما كانش يقول لك انا جبت الفلوس دي بشطارتي وجدعنتي، ده انا راجل بحط ايده في التراب يتحول لذهب، لا، كان ينسب الفضل الى الله. فكان يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. عشان كده الرسول بيأكد لنا أنه كان يعمل، رغم أنه يقول لك بقى أنا نبي أو رسول ما اشتغل شيء، الناس هي تشتغل وتجيب لي وما إلى ذلك، لا، لكنه كان يعمل، ليؤكد لنا قيمة العمل وأهمية العمل. ومش العمل بس يا أستاذ ملهم، الناس فاهم أن الواحد يروح الموظف الشغل الصبح 10 دقايق وعنده تاكسي يخرج يمضي ويروح يشتغل في بالتاكسي بتاعه، لا، ده ربنا الرسول يقول في حديث صحيح: إن الله يحب، خلي بالك ربنا بيحب، يحب إيه بقى؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
أن يتقنه،
انه يتقن ويخلص فيه. فالاخلاص مش بس انك تشتغل، لا ان تخلص في عملك. هتقول مرتبي قليل بدون فلوس قليله، لا، انا بشتغل على قد فلوسهم، هذا كلام لا يصح ولا يجوز على الاطلاق. لا يصح ولا يجوز ان نقول على قد فلوسهم، لا، انت عندما ذهبت الى عملك هذا تعلم انك سوف تاخذ كذا. وبعدين يا اخي ربما الله سبحانه وتعالى يبارك لك في القليل فيصبح كثيرا باذن الله، لكن عندما تاخذ اموالا بدون عمل وبدون اي شغل يبقى ربنا غاضب عليك. وخد بال حضرتك، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الصحابة واسمه ربيعة. ربيعة كان فقير جدا، لا يملك من حطام الدنيا سوى الإيمان والعزيمة والصبر. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، فقال له: يا ربيعة، ارفع يديك إلى السماء واطلب من الله عز وجل ما تريد، اطلب من ربنا اللي انت عايزه. استاذ ملهم، تخيل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا الان وقال لاي واحد منا: يا فلان، سل ما شئت فانك مستجاب الدعوه، هيطلب ايه؟ لو حدث هذا، واقول لو، لطلبنا جميعا متاع الدنيا الفاني. الاولان يطلب فيلا، والتاني يطلب عربيه اخر موضه او احدث صيحه، والتالت يطلب، كلنا طلبنا متاع الدنيا الفاني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاحد الصحابه: سل ما شئت فانك مستجاب الدعوه، فماذا يطلب؟ قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. بلك يا أستاذ مولاي، لم يطلب دنيا، لم يطلب مالا، لم يطلب أطيانا، لم يطلب عمارات، لم يطلب فيلات، ولكنه قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه فقير وأن ظروفه المادية سيئة، فيعيد عليه السؤال بصيغة أخرى فيقول له: أو غير ذاك يا ربيعة؟ يعني ما انتش عايز حاجة من متاع الدنيا الفاني؟ فيقول: يا رسول الله هو ذاك، لا أريد غير ذاك، يكفيني فضلا وشرفا وفخرا أن أكون مرافقا لك في الجنة. فأكد له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد ذلك عليك بكثرة السجود لله عز وجل وإخلاص العمل له. يبقى إذن ده مهم وشيء أساسي جدا عندما نعمل نخلص لله سبحانه وتعالى.
الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولكن أحتاج إلى وقفة، لأن حضرتك ذكرت حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
نعم.
حضرتك بتتكلم في مسألة الإتقان ومسألة البركة ومسألة الرضا بما تأخذه في نهاية أو أول الشهر أيا كان.
نعم.
الأسلوب. ولكن ممكن حد يقول لحضرتك: طيب ما أنا راضي والحمد لله رب العالمين، ولكن متاعب الدنيا ومسؤوليات الدنيا والإيجار والأقساط وإلى آخره، فيقول لك أنا بشتغل على قد فلوسهم، ماذا تقول؟
أنا قلت لك أن هذه جملة مرفوضة شكلا وموضوعا. ما تقوليش أبدا أنا بشتغل على قد فلوسهم. أنت لابد أن تخلص لله سبحانه وتعالى في عملك، وأنت عندما ذهبت إلى هذه المؤسسة أو إلى هذه الجامعة أو إلى هذه المصلحة أنت كنت تعلم أنك هتاخذ 100 جنيه أو 1000 جنيه أو 2000 جنيه، هتاخذ مرتب وقدره كذا في الشهر، وأنت وافقت على هذا، والمؤمنون عند شروطهم، فلا ينبغي عليك أن تقول على قد فلوسهم، لا، واجبك أن تخلص في عملك، والله سبحانه وتعالى سيبارك لك في القليل فيصبح كثيرا. خد بال حياتك، ربنا حبيبك في القليل ازاي يصبح كثيرا؟ يعني بمعنى ان الواحد مثلا لو ابنه مرض، خدت بال حياتك، ربنا يكرمه ان شاء الله. لو واحد تاني ما بيشتغلش وبيخلص في عمله وما الى ذلك، يجيب دكاتره واطباء ويصرف له 200-300 جنيه. واحد تاني ظروفه صعبه جدا ومخلص في عمله بياخد فلوس قليله، خد بال حياتك، يجيب نص سبرينه وكوبايه شاي ويسال ابنه اللي عنده انفلونزا، ربنا ياتيه الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وبعدين دائما وابدا الواحد يبذل، يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عمل ان يتقن يخلص الله. اذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وان الله كتب الاحسان على كل شيء. ده بيعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دروس كثيره ودروس مفيده جدا. فضروره ان احنا نعمل ونرضى بما قسم. مشكله بعض الناس انهم ليسوا راضين لا عن اولادهم ولا عن رزقهم ولا عن ظروفهم، ودي مشكله كبيره جدا. ربنا صحيح. سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: عبدي وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ان لم ترضى بما قسمت لك. هتعمل فينا ايه يا رب ما رضناش برزقنا ولا بولادنا ولا بزوجاتنا ولا بأزواجنا ولا بحياتنا ولا بظروفنا؟ هتعمل فينا يا رب إذا لم نرضى؟ وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي إن لم ترضى بما قسمت لك لسلطت عليك الدنيا. طب يا رب الدنيا هتعمل فينا إيه أكثر مما نعاني هذه الأيام؟ المرء يرغب أن يعيش وطول عيش قد يضر، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مر، وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يصر. الدنيا هتعمل فينا إيه يا رب العالمين؟ يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن لم ترضى بما قسمت لك لسلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما قسمت لك، ولا أبالي، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرزق الكافرين والمشركين والملحدين وعباد الشمس وعباد الدنيا وعباد المناصب، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ المسألة تحتاج إلى حسن ظن بالله وإلى ثقة في وعد الله، وأنت تعلم وكل الناس يعلمون أن وعد الله حق. قال إيه؟ إنه كان وعده ماتيا. الله وعد بأنه سيرزق كل الناس سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ومن دابة في الأرض إلا على مين؟ إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال في آية أخرى: وفي السماء رزقكم. من رحمة الله أن رزقنا في السماء مش على حد، وإلا كانوا الناس موتوا بعض. لكن شوف ورزقكم فين؟ حتى في السماء وما توعدون. فهذا كلام لا يصح من بعض الناس أنهم ما يخلصوش في عملهم، وهو ده سر قلة البركة التي تعانيها الأسرة المصرية هذه الأيام.
هذه يعني نضع لها العنوان عدم الرضا.
نعم،
عدم الرضا والقناعة
بما قسم الله له في هذه الدنيا.
مسألة عدم الرضا لابد أنها تحتاج وقفة.
نعم،
لو نتكلم فيها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخ أيمن، اتفضل.
جزاكم الله خيرا. وحقيقة الموضوع الذي تتحدثان فيه هو من الأهمية بمكان عظيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم.
نعم.
وهو من هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعمل. وأنا أريد أن أوجه رسالة للذين يجلسون بغير عمل ويقولون نحن يعني قد حصلنا على المراتب العليا وننتظر عملا معينا، أقول له ابحث عن أي عمل حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى بالعمل الذي تكون أنت متخصص في هذا العمل. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني أرى الرجل فيعجبني، يعني يعجبني شكله ومظهره، فأقول هل له عمل؟ فإن قيل لي لا سقط من عيني. وجاء قوم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون.
نعم.
فقال: لا، ما أنتم بالمتوكلين، إنما المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم انتظر خروجها، أي الذي يعمل. وأريد أن أختم مكالمتي هذه بقصة إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه أو رحمه الله سبحانه وتعالى. لما كان له صديق أراد هذا الصديق أن يعمل وأن يسافر في عمل، فلما جاء وسلم عليه وانصرف إلى عمله وهو في الطريق رأى غرابا أعمى على شجرة، ورأى غرابا آخر صحيحا يأتي له بطعام، فقال: إن الذي يرزق هذا الطائر على هذه الشجرة لهو قادر على أن يرزقني، ثم رجع وترك العمل. فقال له إبراهيم: ما الذي أرجعك أيها الرجل؟ فقال له: رأيت كذا وكذا، فقلت: إن الذي يرزق هذا الطائر الأعمى لهو قادر على أن يرزقني، فرجعت. فقال له إبراهيم: لما رضيت أن تكون الطائر الكسيح ولم ترضى أن تكون الطائر الصحيح؟
صحيح.
فلابد علينا أن نعمل، ولابد علينا أن نكد وأن نسعى حتى نبني بلادنا. جزاكم الله
شكرا
خيرا، والسلام عليكم ورحمة
شكرا
الله وبركاته.
شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بمناسبة العمل، أنا عندي يعني اقتراح يكاد يصل لدرجة الاختراع في موضوع توفير الكهرباء.
تفضل.
وفي حل يعني مشكلة الكهرباء بوجه عام على المستوى الجمهورية.
تفضل.
فكلمت حضرتك قبل كده، لحد يتواصل معايا واسمعني. بلغت
ما تركتش رقم تليفونك يا أستاذ أحمد وقلنا تواصل معانا، حضرتك ما تواصلتش. وقلت الفكره، قلنا لحضرتك الفكره واعرضها على الهواء، ولكن انت تتحدث معي.
هسيبه مع الاخ الفاضل بعد ما اكلم حضرتك، انا مش عايز اكتر من حد يسمعني. الموضوع ده اعتبر،
طب ما يعني تقول الفكره يا استاذ احمد.
الموضوع يعني جد يكون يعني هيقلك
بالظبط. طب تقول الفكره يا استاذ احمد، الله يكرمك ويسعدك يا رب ويبارك فيك.
الناس مختصين يسمعوني، ويكون ليا وللبلد حق الاحتكار، لان الموضوع كبير جدا. الموضوع ده يعني يعتبر اكتشاف طاقة بعلم الله كده يعني، وانا مش طالب اكتر من نص ساعة.
حاضر.
طبعا في قاعدة بتقول لك جد ملوش رجلين، يعني نص ساعة، وهكون ان شاء الله بعلم الله يعني لحضرتك رقم القومي اسمه العنوان، ممكن اسيبه مع سيادتك، بس عايز حد يسمعني لان انا ما عنديش مجال للتواصل عن طريق.
حاضر يا استاذ احمد. حاضر.
طريق
اترك رقم تليفونك يا استاذ احمد للمرة الثانية، اترك رقم تليفون حضرتك بعد إذن حضرتك ونسعد بيك إن شاء الله. أم فارس، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أستاذ ملهم، وجزاكم الله خيرا على هذا الجهد الدائم. والله
أهلا وسهلا، ربنا يكرمك
لنجاح هذا البرنامج المحبب.
نسعد بيك دايما، ربنا يبارك فيك.
ومعيشة كل الأحداث والأخبار بمصرنا الحبيبة.
الحمد.
وتحية طيبة لفضيلة الضيف الكريم الذي انتظرناه طويلا. عايز أقول يا أستاذ ملهم، عايز أقول لأعداء النجاح، أعداء الاستقرار والأمن والأمان، الذين باعوا أنفسهم للشيطان مقابل المال والدنيا الزائلة، صححوا نواياكم واجعلوا كل مجهود لكم لصالح بلدكم مصر، أمنا وأم الدنيا. هيا بنا نضع أيدينا في يد رئيسنا الدكتور محمد مرسي، للعمل للنهوض بهذا الوطن الغالي ليس من أجلنا ولكن من أجل أبنائنا وأحفادنا لكي لا ينشأوا في وطن كله شقاق وخلاف وفقر. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك. أعود أستاذنا الجليل في مسألة عدم الرضا.
نعم, يعني المسلم دائما وأبدا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره, ومن علامات الإيمان الحق طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإيمان قال الإيمان مش مجرد كلام, قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره, أن ترضى. وربنا سبحانه وتعالى هو إذا رضي عن العبد أعطاه من الخير ما لا يعد ولا يحصى. وربنا وصف بعض الناس قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى, رضوا عن أرزاقهم, رضوا عن حياتهم, رضوا عن ظروفهم, سلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى القائل عبدي أنت في الحديث القدسي عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد, فإن سلمت بما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. لا بد يا أستاذ ملهم للناس كلها أن ترضى. المشكلة أن بعض الناس هذه الأيام ربنا رزقهم يدوهم خير كتير جدا, لكن المشكلة هم مش راضين. ليه؟ لأنهم بصين للي مع غيرهم, بصين لما مع غيرهم. ولو أنهم رضوا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى لكان لهم خيرا. وبعدين خد بالك ربنا سبحانه وتعالى عنده خير كثير, الله سبحانه وتعالى عنده خير كثير, بس عايز أقول لكل الناس شايفنا دلوقتي ما عند الله سبحانه وتعالى من خير لا يطلب أبدا بمعصية الله, ولكن يطلب بطاعة الله سبحانه وتعالى, ثم أن نرضى عن كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من نعم. وإن في ناس لو ربنا سبحانه وتعالى زاد لهم النعم لطغوا وافتروا في الأرض, إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله. في ناس دواهم يعني ظروفهم كده يعني, وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد حاله. فالله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن العظيم إن كل شيء خلقناه بإيه؟
بقدر,
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى, والصحة بيد الله سبحانه وتعالى, فواجبنا جميعا أن نرضى, أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
أقول الرضا أستاذنا الجليل لا يأتي إلا طبعا بمسألة القناعة و الرضا بما قدر الله لي.
نعم.
ولكن أرضى حينما يكون هناك الحب, وحينما يكون هناك الألفة.
نعم.
حينما يكون هناك التشارك والتعاون ونزع الأحقاد وإلى
والغل والحقد والحسد. نعم.
هذا ما يدفعني إلى أن أقول الجزئية دي علشان نرضى وعلشان يعني ندخل في مسألة العمل ونقول بالفعل ويبقى شعرنا كلنا حي على البناء حي على العمل, لا يتأتى هذا أو ذاك إلا بالوحدة.
نعم.
إلا بالاتحاد, إلا بالاعتصام الأمة.
نعم, الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نتوحد. وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا.
وأرجو يا أستاذ ملهم أنت والسادة المشاهدين أن نضع 10 خطوط تحت كلمة جميعا. عارف جميعا دي بتقول إيه؟ بتقول يا جماعة خدوا بالكم العمل الفردي في الإسلام ما ينفعش. العمل في الإسلام لازم يبقى جماعي. واعتصموا بحبل الله جميعا, جميعا ما قلناش لا كل شوية شوية, لا جميعا كلنا. يعني العمل الفردي في الإسلام مرفوض إلا إذا تعذر العمل الجماعي. يجب أن احنا أعمالنا كلها تكون خالصة لوجه الله, ودعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نكون جميعا يدا واحدة. فقال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يد الله مع الجماعة واليد المتفرقة مصيرها إلى النار. احنا كلنا في مصر الآن كلنا في قارب واحد, زي ما قالت المشاهدة الكريمة لابد أن نسير وراء الرئيس المنتخب الذي جاء به الصندوق, لابد أن نسانده ونقف بجواره. لماذا؟ لأن الصندوق هو الذي جاء به ونحن ارتضينا بحكم الصندوق, مش كده ولا إيه؟
صحيح.
فمهم جدا أن احنا لازم نعرف أن احنا جميعا في قارب واحد, كل المصريين
سواء كانوا مع أو ضد، سواء كانوا يمين أو ما إلى ذلك، كلهم في قارب واحد. إذا نجونا نجونا جميعا، وإذا غرقنا لا قدر الله غرقنا جميعا، لا حل إلا أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يا أستاذ ملهم، نحن أمة مسلمة، نحن أمة موحدة، ديننا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا واحدة، رسولنا واحد، ربنا واحد، هو الله عز وجل الواحد القهار، فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. لابد أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
جميل.
وأنا مع الاختلاف وضد الخلاف، هناك فرق بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف قال الله سنة من سنن الله في هذا الكون، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
نعم.
فالاختلاف آية من آيات الله، أنا وأنت نختلف، نتحاور،
نتناقش قضية ما. نعم.
لكن الخلاف اللي هو اللذة في الخصومة، أنا أريد أن ينتصر رأيي فقط وأنت تريد أن ينتصر، هذا خلاف، والإسلام ضد هذا الخلاف المذموم. العرب قديما سيد الفاضل كانوا يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بمعنى كن مع أخيك ولو كان على الباطل ولو كان الغير مظلوما. فلما جاء الإسلام قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، عارفين ننصره مظلوم، لكن كيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تمنعه من ظلمه. وهذا هو الذي يدعونا جميعا إلى أن نتكاتف وأن نتعاون، ليس فقط مصر ولكن العالم العربي والعالم الإسلامي، يجب أن يتوحد، أن نكون يدا واحدة. في لأن احنا الدول الإسلامية معظمها أستاذ ملهم تنسب إلى العالم الثالث، وللأسف الشديد لو كان هناك عالم رابع لنسبونا إليه، لكن ما فيش عالم رابع. احنا عايزين اختلافنا يبقى اختلاف تنوع وتعدد، لاختلاف تحزب وتضاد وتفرق
وتناحر
وخصام، وكل فرقة تلعن أختها، وكل حزب مدين فرحون، وكل جماعة تزعم أنها هي على الحق وغيرها على الباطل. لماذا لا يكون هناك حوار؟ يا أستاذ مولى، نحن نحتاج إلى حوار، حوار يقوم عشان تحقق الوحدة، حوار يقوم على يعني على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن
المنهج
اللي ربنا قاله. وبعدين هذا 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 الحوار، الحوار بالكلمات أفضل مليار مرة من الحوار بالرصاص. الحوار بالكلمات أفضل حد من الطلقات، الحوار بالطلقات يؤدي إلى إزهاق أرواح وموت ناس، لكن الحوار بالكلمات يؤدي في النهاية إلى أن يصل الناس إلى الحق الذي يرضي الله. جميل. سبحانه وتعالى.
يا رب يا رب تتحد الأمة والوحدة، أمر مهم جدا. تعالوا مع بعض كده مشاهدينا الكرام نشوف تقرير مهم عن الوحدة، ونعود ونستقبل اتصالات مشاهدينا الكرام.
النبي لصحبه أن يرتع، أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجدنا، ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي، نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك قلبي سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك، نور قرآننا وهدي نبينا، نفسي نور ظلمة ليلك. نفسي يا بلدي لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص، اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد،
حاجة تساوي مقامك عندي لك حاجة يا بلدي نفسي أعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بيها تكون أحزانك عيد نفسي أعمل لك حاجة تصحي
نحاول نتعرف بيك ونعرف إيه المشكلة منك
أنا اسمي أشرف سعيد أنا صاحب المحل ده إحنا مرة واحدة لقيناهم جايين علينا بحملة بيهدوا المكان احنا مقدمين طلبات في الجهاز انا جاي مستاجر المحل ده بالشيء الفلاني انا شاب عندي 23 سنة رايح حامل قرض بمئة الف جنيه تمام ما كملتش 15 يوم فاتح فانا كده اللي بصص له اللي انا يعني هقعد سنة عقبال ما الاقي شغل واقعد 10 سنين عقبال ما اسدد المبلغ اللي انا عملته قرض فانا مش هقول غير حسب الله ونعم الوكيل احنا ياما قدمنا طلبات في الجهاز يا جماعة خدوا مننا الفلوس اللي انتوا عايزينها يا جماعة انا عايز اعمل حاجة
هل ما قدموش اي بديل
لا حاضر طلباتها هنبص فيها حاضر طلباتها هنبص فيها حاضر طلباتها هنبص فيها كل شويه يروح يقول لك اصل الاداره بتتغير فانا مش عارف هل هم كانوا مستنيين رشوه عشان انا يعني
طب وهل حضرتك ما بتطلعش على الرصيف وفي التجاوز المرور
أبداً او طريقه ابدا ابدا انت مكان قدامك اهو انا واخد الحرم بتاع المول اي مول بيبقى ليه امتداد انا واخد الامتداد بتاعي يعني مش معقوله انا مساحه المحل عندي جوه صغيره فلازم استفاد من المساحه اللي قدامي لان هنا الايجارات عاليه لكن انا كده انا مش هقول بيتي اتخرب بس انا يعني مش عارف انا
شكرا عبد الحكيم السيد محمد انا شغال في المكان ده بقالي سنه يعني ما فيش اي دخل عند اللي هو يعني ودلوقتي احنا لسه جايين نستلم الشغل لانهم بيقولوا الجهاز وما الجهاز وبيكسروا وبيعملوا قالوا هم ما انذركوش ان هم في ازاله انذار لا ما حدش اتكلم على اي حاجه
في بيان طلع من الداخليه بيقول ان في خلال 3 ايام هننزل نعمل حمله فكله يعمل ترتيبات
انا ما سمعتش المفروض يجي ورقه لصاحب المحل صاحب المحل قدامك فرصه مهله قد كده اشيل مكانك لكن ما يخشش علينا كده في لحظه من غير اي كلام ولا بيسمعوا لاي حد ولا اي حاجه
حسن الجبلاوي المحامي
ايه اللي
كافي هنا من الكافيهات اللي جاي لها قرار ازاله
تمام ايه اللي المفروض هتعملوه بعد ده
والله اللي هيتعمل دلوقتي ان الجهاز كان بياخد مبلغ شهري مقابل ايصال منفعه عامه عن كل جزء عن كل مساحه امام كل محل لغايه الرصيف احنا على الرصيف مش في الشارع فكان بياخد منفعه عامه 750 جنيه شهريا بوصلات بتدفع شهريا
ايه اللي تعمليه
احنا هنتجه طبعا للقضاء نرفع دعوه مجلس الدوله ضد الجهاز وباذن الله القضاء هو اللي يحكم ايه في الموضوع
انتوا مجالش اي انذار او اي حاجه باخلاء المكان
اي انذار ولا اي حاجه خالص هو نزل قوه جبريه زي ما حضرتك شفت النهارده كده بالازاله طبعا
شايف ان انت مش بتعدي على الطريق
لا انا مش بتعدي على الطريق انا على رصيف الرصيف الخاص بيا انما الرصيف اهو خاص بيا وبدفع منفعه العامه للجهاز
مش خاص بالناس اللي معديه
في رصيف حضرتك في شارع 40 متر او 30 متر الرصيف متر متر ونص مترين مش 40 متر فهو عامل بناء عليه اللي هو الموضوع ده كده وبياخد مني منفعه عامه شهريا بناء على الموضوع ده
اشكر حضرتك
ميرسي جدا
صح النبي لصحبه ان يرتعوا
اهلا بكم مشاهدينا الكرام ده كان تقرير بنتكلم عن دعوه لعمل بنقول لابد من احترام الدوله احترام القانون بنقول يعني ممكن يكون لك مظلمه ممكن يكون وقع عليك ظلم من وجهه نظرك ولكن هناك أمور عديدة بتقام الآن في الدولة أستاذنا الجليل ولكن لابد أن احنا نقول احترام القانون واحترام الدولة ولابد من التحلية قبل التخلية
لابد
وإحنا يعني في التقرير احنا بنشكر زميلنا العزيز محمد أبو حسين على هذا التقرير
هو في الحقيقة يعني التقرير مهم جدا وبيأكد ضرورة أن احنا نحترم القوانين الدولة ونحترم القواعد اللي وضعتها الدولة وكون عدل بين الناس ما ينفعش انا اعمل مشروع معايا فلوس اروح احطهم في رصيف بتاع ملك للدولة لازم اقنن وضعي الاول واشوف اوراقي سليمة ولابد من التخلية ان نتخلى عن العادات السيئة اللي فينا قبل التحلية قبل ما اجي اشوف اروح الحي اروح الجهاز اخد موافقات اخد كل حاجة اخد اجراءات طبيعية جدا
وبعدين اقيم هذا المشروع
موقفي سليم لكن اعتقد وبعدين بيقول لك ما حدش قال لنا هو طبعا
وسائل الإعلام كلها قالت هذا الكلام، ولا بد من إزالة كل هذه التعديات. أنا شخصيا يعني كنت أذهب إلى مثلا التلفزيون في المصري في الصباح يوم الجمعة أو أي يوم عشان أروح أي شغل هناك، وأعود أمر من شارع طلعت حرب، ما كنتش بعرف أمشي، كنت بتمشي بالعافية. الباعة احتلوا هذا الشارع، هذا لا يجوز وما ينفعش على الإطلاق. لابد أن ييسر الطرق للناس، والدولة تحل مشاكل أولاد الشباب
عن طريق
أسواق عباد الدولة، فعلا تعملهم سوق اليوم الواحد وما إلى ذلك. لكن أن تترك الأمور بهذا الشكل، هذا يعني شيء يعني صعب جدا ومرفوض.
طيب أعود أستاذنا الجليل في مسألة العمل، وأعود إلى المعلم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سيدنا النبي كيف كان يكافئ العاملين؟
الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني كان يكافئ العاملين مكافأة طيبة مجزية، ويكفي في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره إمتى؟ قبل أن يجف عرقه.
نعم.
قبل ما يجف العرق بتاعه لابد أن يأخذ أجره. ده بلغ من احترام الإسلام للعمل والعاملين. اللي بيعملوا عيد بيعملوا يوم بيسموه يوم العمال،
صح،
يوم 1 مايو. وطبعا احنا عارفين ان الاسلام كرم العمل والعاملين ليس في يوم واحد، ولكن طوال ايام السنة. الرسول هديك بس نموذج واحد يوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين كيف احترم وكيف كرم الحبيب صلى الله عليه وسلم العمل والعاملين. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن مسعود كان قصير القامة ضعيف البنية رفيع الساقين، ومع ذلك كان يقول عن نفسه: والله ما من آية نزلت من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت. عبد الله بن مسعود هذا صعد ذات يوم إلى شجرة، فسخر بعض الصحابة من ضآلة جسده ورفع ساقيه، فقال قال عليه الصلاة والسلام: مما تسخرون؟ قالوا: من ساقي ابن مسعود هاتين. فأعطاهم النبي درسا في احترام الإنسان، وأن الرجل لا يوزن عند الله بطوله ولا بعرضه ولا بشحمه ولا بلحمه، وإنما يوزن بتقواه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن ساقي ابن مسعود هاتين ستكون يوم القيامة أثقل من جبل أحد في الميزان. جاء عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده جرح من كثرة عمله يا أستاذ ملهم. لماذا؟ لأنه كان يبحث عن لقمة العيش، بيجري وراء لقمة العيش. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده جرح من كثرة عمله، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نقول أنه أعطاه وسام استحقاق من الطبقة الأولى صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه اليد لن تمسها النار أبدا. وفي رواية أخرى: هذه يد يحبها الله ورسوله. يعني الإسلام بيحب اليد الخشنة، اليد اللي بتعرف، اليد اللي تعمل، ويكره الأيدي المطرفة، الأيدي الناعمة، الأيدي البطالة، الكسولة اللي طول الليل سهرانة قدام من قناة لقناة ومن فيلم لفيلم من فضائيات، وتنام طول النهار وما بتشتغل لك. أنا مش لاقي شغل يا أخي. زي ما المشاهد الكريم قال من شوية، أي عمل بتقوم به كان هو عمل شريف، طالما هذا العمل سوف يأتي لك برزق حلال. واجعل قدوتك السلف الصالح رضوان الله عليهم. أنت تعلم أن وكل الناس يعلمون أن آدم عليه السلام كان يعمل مزارعا. ما قالكش أنا نبي ورسول أشتغل ليه؟ أنا نبي ورسول بشتغل. كان يعمل مزارعا، خد بال حضرتك.
نعم.
سيدنا نوح عليه السلام كان يعمل نجارا. سيدنا إدريس عليه السلام كان يعمل خياطا، خد بال حضرتك. سيدنا داود عليه السلام كان يعمل حدادا. سيدنا موسى عليه السلام كان يعمل راعيا للغنم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل تاجرا في مال خديجة وراعيا للغنم قبل ذلك. خد بالك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أمير وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل تاجرا للقماش. سيدنا أبو بكر الصديق كان ما قالش أنا بقى أنا أشتغل تاجر قماش، ده أنا خليفة رسول الله، ده أنا أمير المؤمنين أشتغل إزاي. لكنه عمل. سيدنا خد بال حياتك، سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يعمل؟ كان يعمل جزارا، وظيفته الأصلية كان يعمل جزارا. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يعمل خياطا. أنا عايز أقولك أن كل الصحابة كان لهم وظائف وأعمال وكانوا بيشتغلوا فيها وبيبذلوا جهدهم فيها بإخلاص، وكانوا يرفضون أنهم يقعدوا كده بدون عمل، أو يقولك أنا خلاص مش هشتغل وغيري يعمل ويشتغل، ده أنا إمام وأنا كذا. الناس الإسلام يقدر العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقدر العمل ويحترم
عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ ملهم.
اهلا وسهلا ام عامر، تفضلي. اهلا وسهلا. نعم تفضلي. انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا استاذ ناجح.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك، اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ مولين؟
الحمد لله، اتفضل.
معايا فضيله الدكتور محمد وحدان.
اهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيكم، اتفضل يا اخي.
وبقول للرئيس الدكتور محمد مرسي، اثبت على ما انت عليه، فقد توعد الله المؤمنين بالنصر فقال: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وفقك الله يا سيدي الرئيس الى كل خير.
استاذ ناجح، ربنا يكرمك يا رب، يا رب يوفق الدكتور مرسي. ولكن خلينا في موضوعنا دعوه للعمل، خلينا دايما كده نركز في موضوعاتنا. قول يعني ادعوا الاحباب وادعوا كل المشاهدين في مساله العمل، ماذا يفعلون؟ اتفضل.
قطع.
طيب انقطع الاتصال. ام عامر اهلا وسهلا.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل. اهلا وسهلا.
سمحت لي بهذه الكلمه وهي من باب الواقع الذي نعيشه. يعني كما هي الدعوه الى العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كذلك الدعوه الى نوعيه اداء العمل. يعني ليتنا نعود إلى النية ابتداء لله سبحانه وتعالى. إن أحسننا النية لابد أن نحسن العمل وأن نتقنه، ثم روح الجماعة، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الكثير منا يذهب نحن أو أبناؤنا إلى العمل من أجل فقط أنه يعني سيأتي بما يقوته أو يعوله هو أو أسرته، لكن كم منا يستشعر روح الجماعة في العمل، روح الأداء. يعني المدير يحسن إلى من هم دونه، من هو مسؤول عنهم، كلكم عن كلكم مسؤول عن رئيسه. كذلك الذي يعمل هل يستشعر بروح الدفء؟ يعني بصراحة لا يجد أبناؤنا حينما يعملون مع المدراء إلا من رحم ربي الحنو والعطف، وكالأب الحاني على أبنائه ليشعرهم أنها مؤسسة واحدة، فإن صلحت مؤسسة صلحت سائر المؤسسات. يعني العمل الجماعي من أجل المجتمع ككل، من أجل في النهاية المجتمع الإسلامي. هذه نفتقدها كثيرا، ليس الدكتور محمد وهدان يحدثنا عنها ويدعو إليها. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
شكرا، شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمل الجماعي
يعني قالت يعني المشاهدة الكريمة تحدثت عن نقطتين في منتهى الأهمية. يعني واسمح لي يا أستاذ ملهم أن يعني أتحدث أو أعلق عليهما. النقطة الأولى هي مسألة النية في العمل، والنقطة الثانية هي روح الجماعة. النقطة الأولى أعتقد أنها مهمة جدا، اللي هو النية في العمل الاحتساب. يعني وأنا خارج رايح الصبح شغلي بحتسب، بقول يا رب أنا رايح شغلي مش عشان أجيب فلوس، رايح أدي محاضرة في الجامعة مش عشان اخد فلوس بس وظيفه، لكن انا بعمل ده عشان اعلم اولادي المسلمين الخير. انا رايح قناه الرحمه زي ما حضرتك رايح قناه الرحمه تعمل هذا البرنامج، انا مش بس بعمل ده، انا بعمله عشان اعلم الناس حاجه. انا مش بنام عشان اتلذذ بالنوم او استريح، لا، انا بنام عشان اقدر الصبح اتقوى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في القران العظيم: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي عمل حضرتك بتعمله يا استاذ ملهم اقصد به وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. النية والاخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تكون النية خالصة لله. عشان كده الحديث الجامع المالع اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالإيه؟
بالنيات.
وإنما لكل امرئ ما نوى. المهم إن أنا عندما أعمل هذا العمل أعمله ابتغاء مرضات الله. أديك نموذج آخر يقارب المسألة. الزوجة تعد لزوجها كوباية شاي، فلما بتيجي بتعمله كوباية شاي بتحتسب، بتقول يا رب أنا بعمل ده ابتغاء مرضاتك، تاخد ثوابين. تصور حضرتك ثواب العمل خدمة الزوج وثواب الاحتساب. فاحنا اي عمل يا جماعه بنعمله لابد ان نقصد به وجه الله. حتى وانا رايح شغل الصبح اقصد بعملي وجه الله. انا موظف، ولازم نعرف بقى ان كل واحد فينا يا استاذ ملهم يتقرب الى الله سبحانه وتعالى باتقان مهنتي والاخلاص فيها. وبقول لكل الناس: مسبحه الفلاح فاسه، مسبحه الفلاح فاسه، مسبحه النجار منشاره، مسبحه الطالب كتابه، مسبحه الموظف قلمه. كل واحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقن مهنته وأن يتقن عمله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول الذي قالته المشاهدة الكريمة. المعنى الثاني أو الملمح الثاني الذي إشارت إليه هو روح الجماعة. ان احنا عندما نعمل يجب ان احنا نكون متعاونين على البر والتقوى. ان الموظف الكبير يعلم اللي لسه جاي جديد، ان الاستاذ الكبير في الجامعة يعلم المعيد او المعيدة، ياخد بايديهم وياخده معاه المحاضرة ويعلمه. لكن ده في الواقع غير موجود على الاطلاق، الا زي ما المشاهدة الكريمة الا ما حفظ الله سبحانه وتعالى. كل واحد يقول انا وبعدي الطوفان، لازم يعني لن ننجح ولن نتقدم. زي ما سئل يد الله مع الجماعه الا اذا سادت روح الجماعه. احنا كلنا يبقى كل الفريق العمل كلهم بيشتغلوا كفريق عمل واحد يرضوا ربهم سبحانه وتعالى. واذا كانوا يعني تعاونوا على البر والتقوى اكيد ربنا هيكون معهم، ومن كان الله سبحانه وتعالى معه فلا ولن يخيب ابدا.
جميل، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ منى؟
اهلا وسهلا يا فندم.
عامل ايه؟
اهلا بك، اتفضل اتفضل.
كل عام وانت طيب.
وانت بألف صحه وسلامه. اتفضل
لو سمحت، عايز حضرتك كده في برنامج الساخر.
عايز ايه؟
عايز حضرتك كده في برنامج الساخر، عايز رقم حضرتك وترد عليا بعد البرنامج.
طيب حاضر، تحت امر حضرتك. حاضر، شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذنا الشيخ أحمد عبد الرحمن.
بارك الله فيك أستاذ ملهم وفي ضيفك الكريم.
أهلا وسهلا دائما يا أستاذنا، تفضل.
الحقيقة يعني شوقتماني أعزكم الله إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها.
نعم.
فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم. فقال بعضهم: ماذا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي الماء ولا نؤذي من فوقنا. هنا يعني النية حسنة، يعني احنا مش عايزين نأذي اللي فوق. فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا.
نعم.
ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. من هذا الحديث أود أن أقول للإعلاميين في مصر: هداكم الله أجمعين. إننا يا أستاذنا الدكتور جزاك الله خيرا، ما وجدت جريدة في مصر إلا وفيها نجوم الكرة ونجوم الفن. هل هذه هي مصر؟ وهل نحن في هذه المرحلة في حاجة إلى اللعب والفن باسم التمثيل والمسرح إلى آخره؟ يا سيدي أنا فوجئت، بل فوجئت والله، وأنا أدرس في الأزهر في المنصورة وجدت في المعهد الديني حجرة مكتوب عليها المسرح. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن نريد أن نتقي الله وأن نخلص النية لله، أن نعمل المشروع في الكتاب والسنة حتى يرفع الله البلاء عن مصرنا. وكان لي شرف تقديم برنامج الأمثال في هذه القناة المباركة على مدى 75 حلقة، شرفت فيها 64 آية من آيات الأمثال في القرآن ومثيلاتها بل وأكثر في السنة المطهرة. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تحياتي لكم أخوة قناة الرحمة.
شكرا.
وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله بالتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. اتصال أخير. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
الاسم أحمد عبد العزيز. إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بحضرتك أستاذ أحمد.
صحتك.
أهلا وسهلا.
تحياتي للدكتور محمد وهدان.
أهلا وسهلا
بحضرتك.
أنا كنت أعمل في شركة النصر لصناعة السيارات.
أي.
وشركة كانت رائعة، والنظام البائد أغلقوا الشركة.
أيوه.
انا نفسي اعمل، بس اعمل وانا عندي 55 وعندي اعمل. أيوه. وعندي ادي، انما هل من مستجيب؟
كنت بتشتغل ايه حضرتك؟
كنت بشتغل في شركة نصر مفتش.
تخصصك ايه؟
مفتش في جودة.
مفتش
جودة. يعني خريج كلية ايه؟ خريج ان انا كل يوم باصبح وبقاعد في جزيرة القطن دي بندم
طبعا،
وبالك وبستني للمعاش اللي هو حددته لي التأمينات وكذا. يعني سبحان الله عمل، وكم من ناس كتير.
حضرتك يا أستاذ أحمد ربنا، خريج إيه؟
نعم.
خريج إيه؟
إعداد فنيين.
طيب
ماشي. طيب ماشي،
اترك تليفونك،
اترك رقم تليفون حضرتك يا استاذنا.
ماشي،
شكرا جزيلا. الوقت مر سريعا، وطبعا الموضوع كبير ونستكمله ان شاء رب العالمين غدا، ولكن في النهاية لابد أن نلجأ ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب،
اللهم بفضلك يسر لنا كل أمر عسير.
آمين.
وافتح لنا فتوح العارفين يا رب العالمين.
آمين.
اللهم بفضلك استرنا ولا تفضحنا.
آمين.
واعطنا ولا تحرمنا.
آمين.
وزدنا ولا تنقصنا.
آمين.
وخذل عنا ولا تخذلنا.
آمين.
واسترنا يا الله،
يا الله،
واستر أولادنا بسترك الجميل.
آمين.
الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين.
آمين.
اللهم اجعل مصر في أمنك.
آمين.
وفي أمانك.
آمين.
وفي عهدك.
آمين.
وفي وعدك.
آمين.
إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين.
آمين.
اللهم اجعل حاضر مصر خيرا من ماضيها يا رب العالمين.
آمين.
اجعل حاضر مصر خيرا من ماضيها يا رب العالمين.
آمين.
اللهم إن مصر وشعبها في حماك، فاحم حماك يا رب العالمين.
آمين.
اللهم إننا جميعا تحت لواك، فانشر علينا لواك يا رب العالمين.
آمين.
اللهم لا ترينا أبدا في وجه مؤمن ذلة.
آمين.
ولا ترينا أبدا في وجه كافر عزة يا أحكم الحاكمين.
آمين.
اللهم ارزقنا جميعا من الحلال.
آمين.
وبارك لنا فيه.
آمين.
وبعد بيننا وبين الحرام.
آمين.
كما بعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين.
آمين.
اللهم يا أحد لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد.
آمين.
اللهم يا أحد لا تجعل في قلوبنا حقدا على أحد.
آمين.
اللهم يا أحد لا تجعل في قلوبنا بغضاء لأحد.
آمين.
اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فقلت ادعوني أستجب لكم فلا تردنا خائبين.
آمين.
إنك نعم المولى ونعم النصير.
آمين.
وبالإجابة جدير.
آمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ربنا يكرمك دكتور محمد،
أسعدتنا
ونورتنا، نسعد بك دائما، ربنا يبارك فيك. وفي النهاية نقول حي على البناء، حي على العمل. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيت